أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يتعرض المات قدس الروح في هذه المسألة 27 لما لو اتحد المالك وتعدد العامل، سواء تعدد رأس المال بأن كان 5000 درهم أعطاه العامل الأول و5000 أخرى أعطاه العامل الثاني، أو لا اتحد رأس المال فلم يكن هنالك تعدد بالنسبة لرأس المال في البيع، مثلا 10000 أعطاها لكلا العاملين، وسواء أيضا سواء كان العمل الاستربحي والاتجاري يقوم يصلح لأن يقوم كل منهما مستقلا إلا أنهما اشتركا في ذلك العمل أو لا، لا يستقيم القيام بذلك العمل الاستربحي والاتجاري إلا فيما إذا اجتمعا حينما في البحر. هذا الفرضية. هلا بالنسبة لتوزيع الحصص والربح، قد يجعل لهما مثلا نصف له النصف والنصف لهما، يعني يوزع بينهما بالسوي، يعني كل واحد له ربع بربع والنصف يكون حينئذ لي المال. وقد يكون لا، التوزيع ليس توزيعا بالسوية وإنما بالتفاضل، يعني مثلا النصف الذي لهما يكون لأحدهما ثلث ذلك النصف والآخر ثلثي ذلك النصف في البيع، سواء كان هذا التفاضل على أساس كثرة العمل الذي يأتي به الذي فضل في حصته ونصيبه بالنسبة للآخر أو لا. حتى لو كان حينئذ حصة عامل راجح مثلا ثلثي النصف، كان له ثلثاء النصف في البيع وعمله كان قليلا وضئيلا، وذاك كان أكثر العمل، يعني شيل معظم العمل الاستربحي والتجاري ولكن كان له ثلث من ذلك النصف في البيع، لا فرق في كل ذلك بدليل أن إطلاقات أدلة المضاربة صح. ما اشترطت أن يكون العامل متحدا، لا أن يكون متعددا، وعلى تقدير التعدد أن يكون رأس المال متحدا، لا أن يكون متعددا، وإذا ما كان متعددا لابد أن يكون ممزوجا، لا أن يكون إلا كانتا مضاربتان مستقلتان في البين، كل ذلك بإطلاقات أدلة صحة المضاربة على ما سوف يأتي. هذا من جهة. من جهة أخرى يجوز أيضا تعدد المالك واتحاد العامل، سواء كان بمضاربة واحدة نينتهم إجوا وقدموا له إذا 5000 وإذا 5000، قال له قارضناك بال10000 درهم نوزع 5 للمالك الأول و5 للمالك الثاني، أو لا كانا حينئذ بنحو الشركة نينتهم قدموا 10000 وقالوا له قارضناك على 10000 درهم حينئذ في البحر، وسواء أيضا كان هذا العامل حينئذ المالك المتعدد مع الاتحاد حينئذ العامل كانت حصتهما حينئذ بالسوية أو في تفاضل، والتفاضل يعني قد يكونوا مشتركين برأس المال من دون تفاوت، يعني 5000 و5000، قد يكونوا لا 2500 ب7500 في البيع، يعني 3 بربع يكون رأس المال، وسواء الربح المعطى لرأس المال الأقل أزيد من الربح المعطى لرأس المال الأكثر أو لا كان حينئذ على نحو واحد في الربح، كل ذلك ما في حينئذ أي إشكال إلا في مسألة ما لو اتحد المالك وتعدد العامل، سواء تعدد لا سيما إذا تعدد حينئذ رأس المال، هنالك لاحتجي عنا حينئذ مشكلة في المقام، وهي أن كل منهما يعمل ولهما حينئذٍ شو نصف الحاصل نصف الناتج في عمله نصف الربح. طيب إذا نصف الربح كيف يوزع بينهما؟ يعني ما هلا يمكن يكون بالتساوي، يعني هذا له نصف النصف يعني الربع، وذاك له نصف النصف اللي هو عبارة عن الربع. قد يكون أيضا بالتفاضل في قلبه بلا نظر إلى نسبة العمل الذي يأتي به كل منهما في المقام. مرة أخرى، لا أنت بتجي هالخمسة آلاف درهم اللي لأنه هو أعطى 5000 للأول وأعطى 5000 للثاني في المحل، وبصفقة واحدة قاردتكما حينئذ بهالمال ورضيا حينئذ في ذلك. هنا ابتداء هذا 5000 للعامل الأول و5000 للعامل الثاني، ما أنتجت 5000 الأولى تكون بينه وبين المالك، لأن المالك واحد مش بتعطي. ما أنتجت 5000 الثانية أيضا تكون بينه وبين المالك، ما في ترابط حينئذ بينه، وهنا في مشكلة. إنما أين تنشأ المشكلة؟ في صورة ما لو كان حينئذ المالان ممزوجين في البين، كان المالان ممزوجين ومختلطين، وأنت روح عميل وأنت روح عميل، مش مقابل ما نزلته من عمل يكون لك حصة من الناتج، بل كل اللي بتعمله لح يكون حينئذ نتيجته في هذا الربح الحاصل في يومه. هذا الربح يوزع بينهما بالسوية بالاقتصاد أو بالتفاضل لمن له عمل أكثر، أو لا بالتفاضل لمن له عمل أقل فيكون له الأكثر نصيب الأكثر من الربح، ومن عمله مثلا أكثر يكون له النصيب في يعمل بأي صورة في أي كيف. إذا تشارط العناصر الثلاثة من المالك والعامل هذا لا بأس. طيب وين المشكلة؟ المشكلة تنشأ هنا من ما يصطلح عليه عند العامة بالشركة في الأعمال في البين. في عندنا شركة بالأعيان والأموال وأبوا إلى آخره، وفي عندنا اللي أقره جملة من فقه العام يمكن أغلب العام ذهبوا إليه، وهو ما يصطلح عليه بشركة الأعمال اللي هي شركة الأبدان في البين، اللي بترجع بحسب الروح إلى مثلا اثنينتهم بمهنة واحدة أو متفاضلة، يعني واحد مثلا دكتور وواحد مهندس. أنت روح عميل طول النهار، وشو بتطلع مصاري بتحطهم بهالأجر، والتاني أيضا أنت أيها الدكتور أو المهندس روح عميل طول النهار وبتطلع بتحطهم بهالأجر. أو لا مثلا واحد مثلا حاول النفايات في المهن بيجمع النفايات اللي بيصطلع عليه بالزكاة، وشخص آخر مثلا ماسح أهل روح عميل أنت طول النهار، شو بتجمع مصاري بتحطهم بهالأجي، وأنا شو بجمع مصاري بتحطهم بهالأجي، ويكونوا شركة فيما بيننا، شركة فيما بيننا بنسبة نص بنص، ربع بثلاث أرباع، ثلثين بثلث إلى آخره. هي اللي تكون هي ابتداء العمل ما لح يصير فيه شركة، والبدن الباذل للعمل اللي يصطلح عليه بشركة الأبدان البدن ما لح يصير فيه شركة في المهنة، وإنما في ناتج العمل المبذول من بدن كل منهما في البين، في الناتج اللي هو عبارة عن الربح والاستفادة اللي حصلها إذا من جمع النفايات، وذاك اللي حصلها من مثلا مسح الأحذية في البين. هذا اللي جمعها مثلا أنه يمسح زيز السيارات اللي توقف على المصلى به مثلا في البين، هذيك اللي جمعهم من مثلا كذا، هلا بيتوسعوا فيها مثلا اليوم هذا الفقير بيروح بيجمع صدقات، وهذا الفقير الدين بيروح بيجمع صدقات، شو ما بجمع انت واني نحطه، هي ليست هيدا المقصود، لا ليكون اجر يتقاضاه وناتج واسترباح واستفاده يتقاضاها بإزاء عمل محترم مبذول من طرفي فيه، مثل الطب وهندسة، طبيب ومهندس، مثلا الزوجة طبيبة والزوج أيضا طبيب في البيت، مش ضروري يكونوا مختلفين حتى من نفس النص. روح أنت عميل طول النهار شو بتطلع بتحطهم بهالأجو، أنا بعمل طول النهار شو بتطلع بتحطهم بهالأجو، بيكونوا شركة فيما بيننا في البيت. هيدا اللي يصطلح عليه الشركة في الأعمال، أو الشركة في ما يبذله البدن، هي شركة الأبدان في البيت، ما يبذله البدن من عمل ويستوفيه من منفعة ذلك العمل من أجر مبذول بإزاء ذلك العمل في البحر، اللي هي شركة الأبدان اللي أجازها جملة وافرة من العامة موجودة في سوق العامة في البحر، اللي أجمع على بطلانها عند الإمامية في البحر مع أدلة أخرى، بس المهم في ذلك مسألة الإجماع. هنا عند وحدة العام المالك وتعدد العامل في البحر، روحوا أنتوا اثنينكم سواء في عملين مختلفين مثل طبيب ومهندس، أو في عمل مشترك طبيب وطبيب، هم عمل واحد فيه اللي هو مسألة التجارة والاستراحة فيها عمل واحد، بس يدعو بهم بعمل بالنسبة للخمسة آلاف وهذا بعمل الخمسة آلاف الأخرى، أو لا حتى لو كانا ممزوجين بمقدار من رأس المال اللي هو عشرة آلاف درهم عبيتيجي فيه هذيك عبيتيجي، وشو ما بتجمعوا يعني شو ما بيطلع من الناتج، التجميع اللي هو يعني عبارة عن الناتج انه رأس المال بده يرجع للمالك مستأمن عليه العامل اللي هو متعدد في البيع من طرف المالك، شو ما بتجمعه هذا بينحط بالصندوق في البيع، نصفه نصف الربح يكون للمالك والنصف الثاني بيكون مقسم موزع بينهما بالسوية، نصف بنصف يعني نصف النصف ونصف النصف اللي هو ربع بربع في البيع، ثلثين النصف وثلث النصف أو ثلاث أرباع النصف وربع النصف حسب ما يكون حين يتمتم، هذه قد تكون فيها الشركة، الشركة في الأبدان، الشركة في الأعمال، روح أعمل وقت تحصل ناتج، إذا الناتج بيكون موزع إذا في مبلغ أنت بفارق في الشركة في الأبدان هيكون أجر مقطوع على عملين محترم، هون الأجر مش مقطوع، عندما الأجر هو حصة هو الناتج حينئذ في البحر، روح واشتغل أنت شو بتطلع ربح بتحطه حينئذ بالكيس وفي الجيب في البحر، وبعد أن يوزع بينهما مثلا بالسوية أو يوزع بينهما بحسب ما تشرط، هذا بحسب الروح بيرجع إلى الشركة في الأبدان اللي هي شركة غير صحيحة وباطلة حينئذ عند الإمامية في البحر، ودعوى أنه لا يكون الأمر عنه الشركة بالأبدان لأنه إنما يصير له الناتج بالتشارط فيما بينهما، فكأنه الناتج يدخل ابتداء في جيب وفي كيس من كان رأس المال له، ومن ثم بالشرط يخرج من جيبه حينئذ لكل من العاملين في البيع بحسب ما يتم التشارط والتوافق عليه بين المالك والعاملين، هذه الدعوة لا يصغى إليها لما مر معنا مرارا وتكرارا من أن السبب المملك في باب المضاربة نفس الشرط نفس المضاربة، الذي ملك حتى المالك فضلا عن العامل حصة من الناتج عقد المضاربة وليس قانون التبعية، وبالتالي أيضا الذي ملك كل من العاملين سواء العامل اتحد أو تعدد الملك وحصة من الناتج هو أدلة المضاربة، أدلة صحة المضاربة هي التي ملكت الحصة من الناتج، وإلا لو أدلة صحة المضاربة إطلاقات الأدلة الأولية تقتضي تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، والنماء أعم أن يكون نماء اصطناعيا بفعل البشر أو نماء طبيعيا مثل مثلا الشجرة تثمر مثلا أو مثلا بالنسبة للغنم مثلا وهكذا أيضا متولد وهكذا، نماء عم يكون نماء طبيعيا أو نماء تصنيعيا بفعل البشر وبفعل الإنسان، على كل حال هذا نماء الماء، وقاعدة التبعية تقتضي أن مالك الأصل هو مالك النماء، لكن جاءت أدلة المضاربة التي نطقت بصحة المضاربة والمشروعية خصصت في دليل إذن التبعية وقالت أنه لا يكون هذا ببركة المضاربة ملكا لكل منهما، حتى المالك اللي لولا إذن المضاربة كان مالكا لتمام النماء والناتج والربح بقانون التبعية يقول له أنت حينئذ مالك الناتج ببركة المحصة من الناتج ببركة المضاربة، وأنت أي العامل مالك حصة من الناتج ببركة، لا الشرط هو اللي بيملك ولا حينئذ قانون التبعية، وإنما عم يملك هو نفس أدلة صحة المضاربة في المال. فإذا كانت أدلة صحة المضاربة وهما اشتركا في عمل من سنخ واحد، إذا اتجر ببعض رأس المال العام الأول وإذا اتجر ببعض رأس المال الآخر، وشو طلعوا ناتج حطوه بالصندوق وبعدين توزع بينهم للمالك حصة من الناتج، وبين العامل الأول والعامل الثاني اختصناها الحصة الأخرى بالسوية أو بالتفاضل، إما بنتيج تفاضل العمل وكثرة عمل أحدهما أو لا بالعكس أو لأي نبتة من المكاتش البحث. هذه هي المسألة الأساسية التي على أساسها عقد الماتن وتصروا البحث في هذه الجهة. هذا كله في صورة وحدة المالك وتعدد العامل، وكذلك الأمر في صورة تعدد المالك ووحدة العامل، سواء بمضاربة يعني مضاربتين يعني بعقد واحد وصفقة واحد أنشأ حينئذ مضاربتين مستقلتين ومفصولتين، من المالك الأول أعطى العامل 5000 درهم والمالك الثاني أعطى العامل أيضا 5000 درهم، سواء أذنا بأن تكون المضاربة بالمالين معا أو لا بكل من ناحية إذن المضاربة المستقلة، الأمر يكون واضح. نعم هون ما في عندنا مشكلة الشركة في الأبدان والشركة في الأعمال في البيع، ليش؟ لأنه على تقدير المزيد يكون التعدد من طرف المالك وليس من طرف العامل، وما يكسبه العامل الأول ما يكسبه العامل الثاني من ناتجين يوزع بينهما بالسوية، نظير ما هو مذكور بالنسبة للشركة في الأبدان وعلى الشركة في الأعمال. إذا حاصل ما يتعرض له الماتن قدسه في هذه المسألة، هو أصل تصوير هذه المسألة في البيان. قال قدسه بعد ما لشرحناها وطبقناها لهذه المسألة، قال يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل مطلقات أدلة المضاربة، ما شرط أن يكون المالك مثلا واحدا وأن يكون العامل أيضا واحد، قد يكون العامل حينئذ متعددا سواء وسواء، سواء كان العامل الواحد عاجز عن يأتي بالعمل منفردا أو لا كان بوسعه ومقدوره أن يأتي بالعمل منفردا ولكن ضم له الآخر حتى يسهل حينئذ عملية التجارة والاكتساب ويسرع حينئذ فيها ليحصل حينئذ على المطلوب في البيع. ولا يأتي الإشكال إذا كان لحاله عاجز لا تصح المضاربة، قل في محلها إنما لا تصح إذا بقي يعني لحاله بحاله هو البدئهم بالمضاربة، لأنه شرط صب العمل الاسترباحي في ملك المال وعلى بعض تصويرات وتكييف المضاربة من أن العامل عم يملك منفعة عمله للمالك في البنك، إذا فرع أن يكون مالكا لتلك المنفعة، إذا كان عاجزا فلا يكون مالك، فكيف يملك بإزاء حصة من الناتج في البنك؟ إذا أجبنا عنه أنه أن لا يكون مالكا لها مطلقا، وأما إذا كان مالكا لها ولو بمقدار بحيث إذا ضم عمل الآخر ومعونة الآخر ومساعدة الآخر كان بوسع أن يملكه تلك المنفعة، كان واجدا وغير عاجز حينئذ عن تلك المنفعة العظيمة التي المالك بموجب عقد المضاربة في ذلك الإذن لا بأس به في البحث. الأدلة فقط فقط في مكان أن يكون عاجزا مطلقا، لو جبت له كل الكرة الأرضية ليس بوسعه أن يتجر بهذا المال وأن يصب عملا استرباحيا في هذا المال، سعت منقول أنه شو عبي ملك عبي ملك منفعة العمل الاسترباحي والحال أنه ما له سلطنة عليه ليس مالكا له لأنه هو عاجز بحسب، وأما إذا كان قادرا ولو بمعونة غير ومساعدة غير هذا الكلام بيته. يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل مع ومع مع اتحاد المال، قال له لا شخصين خذوا هودي 10000 درهم وتجروا فيه ولي نصف الربح والنصف الثاني وزع بينهما بالسوية يعني ربع بربح، أو تميز مال كل من العاملين، أعطى الأول 5000 وأعطى الثاني 5000 وقال لهما بصفقة واحدة اتجرا بهذه المال، بالتحليل بترجع لمضاربتين، مضارب مع إحداهما ومضارب مع الآخر، فلو قال ضاربتكما بصفقة واحدة ولكما نصف الربح، نصف الربح يعني بالسوية وإلى النصف الآخر، وكانا فيه سواء يعني ربع بربع نصف يعني نصف النصف نصف النصف لو ربع كله، ولو فضل أحدهما على الآخر صح أيضا، ولو فضل أحدهما على الآخر، يعني أنت إلك ثلاثة أرباع النصف وأنت إلك ربع النصف في البيع، أو مثلا ثلثين النصف وأنت إلك مثلا ثلث النصف، ولو فضل أحدهم على الآخر صح أيضا، سواء كان عمل المفضل أزيد وأكثر وعمل ذاك الأقل، أو عمل كان مركز أكثر، يعني الهبرة والدسم بتطلعوا من عمل حين ذاك اللي فضلوا حينئذ بثلاث أرباع النصف وبديك عمله أقل مثلا، هذيك عمله بالمقدمات، هذا لا عمله بصميم في قلب التجارة في البيع. واضح. ولو فضل أحدهم على الآخر صح أيضا، وإن كان في العمل سواء، إن عمل المفضل أزيد وأكثر وأتسم وأوفر وأربح، أو لا كان عملهما بالسوي، هذا بده يتاجر بالسيارات وهذا بده يتاجر بالسيارات، فتح فرعين لحتى فرع واحد يمكن يبيع له سيارة سيارتين، بس بالفرعين يبيع أزيد والتالي بيكون أسرع للإنتاجية في البيع. فإن غايته يعني إذا فضل أحدهما على الآخر مع تساويهما في العمل، أو كان عمل المفضل أقل والأخير، فإن غايته اشتراط حصة قليلة اللي هو مثلا ربع حصة العاملين، لأن حصة العاملين قديش النصف، ربع النصف مثلا في البيع، فإن غايته اشتراط حصة قليلة اللي هو ربع النصف مثلا لصاحب العمل الكثير، وهذا لا بأس إليه، لأن إطلاقات أدلة المضاربة والربح بينهما بين المالك والعامل، إذا تكثر العامل في البيع بعده الربح إذن صادق بينهما، مش إنه الربح صار إلى حينئذ أجنبي في البيع، بل بعده الربح. يعني مثلا عندنا طلعت 10,000 درهم، طلعت 2,000 درهم، النصف له اللي هو 1,000 درهم، والنصف الثاني موزع بين العامل الأول والثاني، جعل العامل الأول اللي عمله كثير جعله له حصة شوي يسير، يعني جعله مثلا 250 درهم، وجعل يعني ربع النصف بين، وجعل لي الآخر اللي هو العامل القليل العمل حينئذ جعل له 3/4 النصف اللي هو 750 درهم، وهذا حينئذ لا بأس، يظهر أنه سألت عن مضاربة كذا، ثم والربح بينهما، الربح بينهما بين المالك والعامل، اتحد العامل بينهما وتعدد العامل أيضا بينهما في البيع، ما في عندنا إذن أي مشكلة في البيع. فإن غايته اشتراط حصة قليلة اللي هو 250 درهم اللي هو ربع النصف لصاحب العمل الكثير في البيع، وهذا لا بأس به، ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين، يعني مثل صفقة واحد اشتملت على عقدين واشتملت على التزامين إذا ردينا المضاربة لي نحو الالتزامين، أو إلى وكالتين إذا ردينا، يعني على حسب التكيف كيف المضاربة، ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال اللي هو 5,000 درهم بنصف، يعني بقداش، يعني نص بنص، نصف المال اللي هو 5,000 درهم قداش بتطلع 1,000 درهم، نص بنص بينه وبين المالك، يعني بياخذ 500 درهم المالك وبياخذ العامل الانتاج 500 درهم، وقارض الاخر في النصف الاخر اللي هو 5,000 درهم الاخر بربح الربع في الربح او بربع الربح، مش بيه هيدي بنصف بالنصف، هيدي بربع الربح، يعني شو الربح اللي زيتون، لانه هيك هو، ألم يجعل قارضهما ب10,000 درهم على أن يكون نصف الناتج له والنصف الثاني موزع بينهما بالتفاضل، بالتفاضل يعني على أن يكون لأحدهما 3/4 النصف اللي هو 750 درهم، لأنه إذا بنينا النصف مثلا 1,000 درهم فثلاث أرباع النصف قديش رح يكون 750 درهم، وللآخر ربع النصف اللي هو عبارة عن 250 درهم، هذه صفقة واحدة أجرى فيها مقارضتين ومضاربتين في البيع، بالمضاربة الأولى 5,000 درهم للعامل الأول بينهما بالنصف، 5,000 درهم خلفت قداش 10,000 درهم بينهما بالنصف، 500 درهم للمالك و500 درهم للعامل، بالمضاربة الثانية التفت، بالمضاربة الثانية الداج أيضا خلفت 1000 درهم في البهن. للمالك، للمالك فيها 750 درهم، وللعامل الثاني 250 درهم في البهن. هذه فيهم يعملهم بالمضاربتين مستقلتين، وفي بمضاربة واحدة يقول لهما قارضتكما بها المال اللي هو 10,000 درهم، أو قارضتكما بها الخمس إلك وبها الخمس إلك، ولي حينئذ نصف الربح ولكما حينئذ النصف الآخر موزع بينكما بالتفاضل، ثلاثة أرباع النصف لك أيها العامل الأول وربع النصف لك أيها العامل الثاني في البيت. هذه بحسب الروح يرجع إلى هذا حينئذ مطلب وهذا حينئذ لا بأس به في البيت. ليش؟ لأن الميزان أن يكون الربح بين الربح الحاصل والناتج الحاصل من التكسب والاسترباح برأس المال، مش مال أجنبي، ولا حينئذ التكسب والاستفادة بغير الاسترباح والاتجار، وإنما الاسترباح والاتجار هذا الخاص يكون موزع بينهما حينئذ. النصف لي والنصف المتبقي لكما بالمفاضلة، ثلاثة أرباع بربع هذا النصف الآخر، أو الثلثين بثلث، أو أي شيء هذا لا بأس فيه. لذا قال قدس الروح وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الربح ولا مانع منه، مش بربح الربح موجود إذا تشوفوها. وكذا هذا انتهينا من صورة ما لو اتحد المالك وتعدد العامل، سواء اتحد المال أو تميز كل من الملين، وعلى تقدير التميز أذن لهما بالخلط والمزج أو لا، على كل هذه التقدير تكون إطلاقات أدلة المضاربة اللي صححت المضاربة وقالت أن الربح بينهما تكون شامل المولد وغير آبية عن الشمول له. الشق الثاني من المسألة، وكذا يجوز تعدد المالك، يكون عندنا مالكان في البيت، واتحاد العامل شخص واحد، بأن كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا بعقد واحد في البيت بالنصف مثلا، متساويا بينهما، إلو النصف العامل هو 500 درهم مثلا أو 1000 درهم، ولهما النصف بينهما بالتساوي 500 بين 5، أو بالاختلاف النصف الآخر اللي هو 1000 درهم يكون بينهما بالتفاضل، ثلاثة أرباع للمالك الأول وربع مثلا للمالك الثاني، إما لتفاضلهما بالمال لأنه صح دفع 10,000 درهم بس المالك الأول كان دفع 2500، المالك الثاني كان دفع 7500، أو لا كانوا لا 5000 ب5000، أو بأي شيء يعني يمكن تصوير التفاضل سواء كان متساويين برأس المال المبذول للعامل أو لا كان هنالك تفاضل. والمقدار الأزل سواء كانت اللي هي بحصه اللي أعطاها أقار يعني من 2500 أخذ مثلا 3/4 النصف، وطبعا 7500 أخذ حينئذ شوي ربع النصف في البيت، هذا كله لا بأس به طالما أنه يصدق أن الربح اللي حاصل من هذا رأس المال المبذول من الطرفين اللي كان هذا الربح حاصل نتيجة الاتجار وهي رأس المال صدق أنه يكون موزع بينهما بين المالك والعامل. اتحد المالك أو تعدد كما في الفرض، اتحد العامل أو تعدد العامل. لذا قال أو بالاختلاف بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث أو الربع في البيع. وكذا يجوز، وكذا يجوز عدم اشتراك، وهذا يجوز مع عدم اشتراك المال بأن يكون الأول قال له هودي 5000 تجر لي فيهم وضارب فيهم، الثاني قال له خذ هودي 5000 وضارب لك إذن فيهم، بس قال ذلك بصفقة واحدة أو مضاربة معينة مضاربتين، إذا أعطى 5000 وإذا أعطى 5000 قال له قارض لنا بحيث إذن هذا المال أو اتجر بهذا المال ولك كذا ولا إلى آخره. وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال بأن يعني يكون كل مال كل منهما ممتازا وقاربا واحدا وقاردا مع بعضهما، تاجرا واستربحا وضاربا بعبارة أخرى واحدا، مع الإذن في الخلط، مع الإذن في الخلط أو من دون إذن، مع التساوي في حصة العامل بينهما أو الاختلاف بأن يعني يكون في مال أحدهما بالنصف وفي مال آخر بالثلث أو الربع. والتتمة تأتي إن شاء الله.